إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالإضافة إلى ما جاء في مضاعيف سؤال أخ أبي عبد الرحمن عبد الله من سوء واقع المسلمين، فكذلك نقول إن هذا الواقع الأليم ليس شرا مما كان واقع العرب في جاهليتهم وحينما بعث إليهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك أن واقع أولئك العرب الجاهلين كان أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم. وبناء على ذلك نقول العلاج هو ذاك العلاج، والدواء هو ذاك الدواء. فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجاهلية الأولى، فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالجوا واقعهم الأليم. ومعنى هذا واضح جدا، متذكرين فيه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا في معالجة مشكل المسلمين في زمننا، وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولا، ومن عبادتهم ثانيا، ومن سلوكهم ثالثا. ولست أعني بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه، وإنما أريد أن يهتم المسلمون وأعني بهم بطبيعة الأمر الدعاة منهم، ولعل الأصح أن نقول العلماء منهم، لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدخل من العلم، فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام. ونعلم جميعا القاعدة المعروفة لدى، لا أقول العلماء بل والعقلاء جميعا، تلك هي التي تقول: فاقد الشيء لا يعطيه. فنحن نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جدا جدا يعدون الملايين من المسلمين، إذا ما أطلق لفظة الدعاء انصرفت هذه اللفظة إليهم، وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ. ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مع ذلك فهم جماعة الدعوة حينما يطلب جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم. ومعلوم من طريقة دعوتهم أنهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة التي ذكرتها آنفا، العقيدة والعبادة والسلوك، فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام، بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعا للرسل، من مثل قوله تبارك وتعالى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل وهو الركن الأول من أركان الإسلام كما هو معلوم لديكم جميعا. وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة 1000 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. وأنتم تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات ما هو معروف في ديننا هذا، لأنه خاتمة الشرائع والأديان. ومع ذلك فقد لبس في قومه 50 قد لبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فيما إذا كان اهتمامه أن يفهم عنه التوحيد. ومع ذلك فكما تعلمون من القرآن الكريم أعرضوا عن دعوته وقالوا لا تذرن آلهتكم إلى آخر الآية. فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقا إلى الإسلام هو أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد، ذلك لأنه معنى قوله تبارك وتعالى أعلم أنه لا إله إلا الله. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وتعليما، أما فعله فما يحتاج إلى بحث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أما تعليما تعلمون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فإن استجابوا لك أو فإن أطاعوك فأمر بالصلاة، تمام الحديث هو معروف إن شاء الله. فإذا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما بدأ أن يبدأ بما بدأ هو به، وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد. لا شك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أولئك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغتهم، وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قائلون بها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم، فكلهم يقول لا إله إلا الله. ولذلك الدعاة اليوم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة، لكنهم في الواقع بحاجة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معنى هذه الكلمة الطيبة. هذا الفرق فرق جوهري جدا بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون، كما هو صريح القرآن الكريم. لماذا يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معنى هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أندادا، وأن لا يعبدوا مع الله غيره، وهم كانوا يعبدون غيره، فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله فضلا عن التوسل بغير الله، فضلا عن النذر لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة كانوا هم يفعلونها. ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث اللغة العربية أن يتبرؤوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة لا إله إلا الله. أما المسلمون اليوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناها، بل لعلهم يفقهون معناها فهما معكوشا مقلوبا تماما. فكما تعلمون جميعا إن بعضهم ألف رسالة في معنى لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان عليه المشركون الذي كانوا يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له في ذلك، ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أندادا وشركاء في عبادته، فهم يؤمنون بأن الرب واحد لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة. ولذلك قال تعالى في الآية المعروفة والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل. أما المسلمون اليوم فقد فسروا كلمة طيبة بلا رب إلا الله، فإذا قال المسلم لا إله إلا الله وهو يعني هذا المعنى لا رب إلا الله فهو والمشركون سواء عقيدة، أما لفظا فهو مسلم لأنه يقول لا إله إلا الله، بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهو ليس مسلما لا ظاهرا ولا باطنا. أما جماهير المسلمين اليوم فهو مسلمون لأن الرسول عليه السلام يقول فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحسابها إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مني وهي أن واقع المسلمين اليوم شر مما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لهذه الكلمة الطيبة، لأن العرب كانوا يفهمون لكنهم لا يؤمنون، أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون، يقولون لا إله إلا الله وهم يكفرون بمعناه. ولذلك فأنا أعتقد أن أول واجب على الدعاة المسلمين حقا هو أن يدندنوا حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بتلخيص ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة، من الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها. لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فكل عبادة توجه إلى غير الله هو كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لهذا أنا أقول اليوم لا فائدة مطلقا من تكثير المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة، ذلك لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة. نحن نعلم جميعا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، وفي حديث أخرى دخل الجنة. فلا يمكن ضمان دخول الجنة ولو بعد لائي ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح الكلمة، فإن هذا قد يعاقب بناء على ما ارتكب واجترح من المعاصي والآثام، ولكن سيكون مصيره دخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، من قال هذه الكلمة الطيبة في لسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه فذلك لا يفيده شيئا في الآخرة، قد يفيده في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل، أما في الآخرة فلا يفيده شيئا إلا إذا قالها فاهما لمعناها أولا ومعتقدا لهذا المعنى، لأن الفهم والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اخترنا مع الفهم الإيمان بهذا المفهوم. وهذه نقطة أظن أن كثيرا من الناس عنها غافلون، وهي لا يلزم من الفهم الإيمان، لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع الآخر حتى يكون مؤمنا. ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيرا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق فيما يدعيه من الرسالة والنبوة، ولكن مع ذلك أي مع هذه المعرفة التي شهد لهم بها ربنا تبارك وتعالى حين قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنتهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة. ولذلك فالإيمان يسبقه المعرفة ولا تكفي وحدها، لا بد أن يقترن معها الإيمان. فإذا إذا قال المسلم لا إله إلا الله بلسانه فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معنى هذه الكلمة بإيجاد ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدق وآمن فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث التي ذكرت بعض آنفا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها، وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان، بعد معرفة معناها والإيمان بهذا المعنى الصحيح، ولكنه قد لا يكون قام بمقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي، فقد يدخل النار كجزاء لما فعل وارتكب المعاصي أو أخل ببعض الواجبات، ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناها أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن بهذا المعنى هذا لا ينفعه قوله لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة. لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حثيثا وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية أو لعل الأدق أن نقول جل الجماعات الإسلامية وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله. هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي حثيثا إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد التنبيه إلى أنه لا أعني بهذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه هو أن يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها، لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز وجل علينا النعمة في إكماله لدينه فلابد لهؤلاء الدعاة أن يحملوه كلا لا يتجزأ. وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي خلاصته أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يهتموا بالأهم مما جاء به الإسلام وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لكني أريد أن ألفت النظر إلا أن هذا لا يعني أن يفهم المسلم فقط أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط، بل هذا يستلزم أن يفهم العبادات التي ينبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بها ولا يوجه شيئا منها لعبد من عباد الله تبارك وتعالى. هذا التفصيل لابد أن يقترن بيانه أيضا مع ذلك المعنى الموجز للكلمة الطيبة. يحسن أن نضرب مثلا أو أكثر من مثل حسب ما يبدو لي وأنا أرتجل هذه الكلمة لبيان أن هذا البيان الإجمالي لا يكفي. فأقول إن كثيرا من المسلمين الموحدين حقا والذين لا يوجهون عبادة من العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خالي من كثير من العقائد والأفكار الصحيحة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. فكثير من الناس من هؤلاء الموحدين يمرون على بعض الآيات التي فيها تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه النصوص من عقيدة صحيحة وهي من تمام الإيمان بالله عز وجل. خذوا مثلا عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه. أنا أعرف بالتجربة أن كثيرا من إخواننا الموحدين السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل ودون تكييف، ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري أو ماتريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها لا الموسوس ولا الموسوس إليه، فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيدا. لماذا؟ لأنه لم يتلقن العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرض لبيانها كتاب ربنا وحديث نبينا. حينما يقول المعتزلي المعاصر الله عز وجل يقول آمنتم من في السماء وأنتم تقولون إن الله في السماء، وهذا معناه أنكم جعلتم معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة. ما أريد أن أخوض طويلا في هذه القضية لأن المقصود هو التذكير فقط، وإلا فالبحث في هذه الجزئية يحتاج إلى جلسة خاصة. أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها ليست واضحة في أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية، لا عن الآخرين الذين اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة في مثل هذه المسألة. فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض إخواننا الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضهم. والسبب في هذا ما سبق بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا لا إله إلا الله فيأبون لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة، وبين المسلمين المعاصرين اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح. هذا الفرق الجوهري هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة، عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلها. هذا يحتاج إلى بيان، ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى الرحمن استوى ومعنى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء دون أن يعرف أن فيه هنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء في هذه الظرفية في هذا الحديث هي كفي في قوله تعالى آمنتم من في السماء أي من على السماء. حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعري ووسوس إليه وقال له أنتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء، يكون الجواب أنه لا منافاة بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قوله آمنتم من في السماء، لأن في هنا بمعنى على هناك، والدليل كثير وكثير جدا من هذا الحديث المتداول على الإنترنت وهو بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح. ارحموا من في الأرض لا يعني الحشرات والديدان التي هي في الأرض، وإنما من على الأرض من الإنسان والحيوان. يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فمثل هذا التفصيل لابد أن يكون المستجيبون لدعوة الحق على بينة من الأمر. ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعية غنم كما تعلمون، حينما سألها الرسول عليه السلام، وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث وإنما أذكر الشاهد منه، قال لها أين الله؟ قال في السماء. لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك في كل مكان، بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية راعي غنم. ما هو السبب؟ لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي، أي جو سني بالتعبير العام، لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء، وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء. ولذلك عرفت الجارية وهي راعية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. اليوم لا يوجد شيء من هذا، من هذا البيان وهذا الوضوح، بحيث أنه لو سألت، ما أقول راعية غنم، بل لو سألت راعية أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم. فإذا قضية الدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس، ما يكفي أن نمر الآيات كما كان الأمر في العهد الأول، لأنهم أولا كانوا يفهمون العبارات العربية بيسر، وثانيا لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم الكلام، فقام يعارض العقيدة السليمة. فنحن أوضاعنا اليوم تختلف تماما، فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الأمر في ذلك اليوم من اليسر. وأقرب لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينقطع فيه عنزان إن شاء الله. من اليسر المعروف يومئذ أن الصحابي يسمع الحديث من رسول الله مباشرة، ثم التابع يسمع الحديث من الصحابي مباشرة، وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. هل كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث. علم الجرى والتعديل؟ لم يكن شيء منه. أما الآن هذا أمر لابد منه وهو فرض من فروض الكفاية. العالم اليوم لكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف، ليس هذا ميسرا له كما كان الأمر بالنسبة للصحابي، لأنه يتلقى الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم غدا طريا، ثم التابعي يتلقاه من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخره. فما كان ميسورا يومئذ ليس ميسورا اليوم. لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمر والاهتمام كما ينبغي مما يتناسب مع المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين. ما لم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم مما أحاط بنا من الإشكالات والشبهات وعلم الكلام. من أجل ذلك أو يحسن بنا نذكر، من أجل ذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء في بعضها قال للواحد منهم 50 من الأجر. قالوا منا يا رسول الله أم منهم؟ قال لا منكم. ثم علل ذلك بقوله عليه السلام إنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا. هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم التي لم تكن في الزمن الأول. لا شك أن الزمن الأول الغربة كانت بين شرك وتوحيد، بين كفر وإيمان، أما الآن المشكلة بين المسلمين أنفسهم. هذه قضية ينبغي الانتباه لها أولا. ثانيا لا ينبغي أن يقول ناس من الناس ولنقل نحن مثلا معشر السلفيين المحصورين في بلد ما، نحن الآن ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة التوحيد، وأعني بهذه المرحلة الأخرى هو العمل السياسي. لا ينبغي أن نقول هذا لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولا وعامة ثانيا. نحن ما ندري من أين سينبع الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة، ولذلك فيجب أن تكون دعوتنا عامة. إن كانت مثلا دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا مثلا، فما ينبغي أن نقول نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب، ما أننا نذكر بأن العرب اليوم كبعض العاجم الذين استعربوا، فالعرب اليوم استعجموا بسبب بعدهم عن لغتهم، وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. فهب أننا نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهما صحيحا، فلا نقنع بأننا نكفي. نحن أن نعمل عملا سياسيا ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليه من الاشتغال بفهم الإسلام كما قلنا آنفا، ليس محصورا بالعقيدة بل بالعبادة وفي المعاملات وفي السلوك. أنا لا أعتقد أن هناك بالأرض الإسلامية العامة شعبا يعد الملايين يمكن أن يعتمد عليهم بأنهم فهموا الإسلام بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها، عقيدة وعبادة وسلوكا، وربوا على هذه التربية. لا أعتقد هذا موجود، ولذلك نحن نتندل دائما وأبدا حول ونركز حول نقطتين أساسيتين، وكثير من أخواننا الحاضرين يعلمون ذلك. حينما نقول التربية فإنما نعني من هذه التربية التربية القائمة على التصفية، فلا بد من الأمرين معا، التصفية والتربية. فإن كان هناك نوع من التصفية فهو بالعقيدة وليس بصورة عامة وفي شعب قد يعد الملايين، وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع وليس لهم كلمة وليس لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتلة واحدة بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلامي الكبير، يعني شعبا من الشعوب. فقد يكون هناك أفراد فهموا الإسلام فهما صحيحا من كل الجوانب، نفترض هذا، وهذا بعيد جدا لأني أعتقد أن فردا بل ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية، تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل جوانب الإسلام من عقيدة من عبادة من سلوك من معاملة ما شابه ذلك. لا يستطيع أن ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين. لابد ما يكون هناك المئات من الدعاة الذين فهموا الإسلام فهما صحيحا ثم قاموا بواجب تربية من حولهم. التربية هذه الآن مفقودة، ولذلك سيكون للتحرك السياسي الآن آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين، التصفية والتربية. هل نعني بتحقيق، بكلمة التحقيق، تحقيق ذلك في المجتمع الإسلامي كله؟ هذا مما لا نفكر فيه ولا مناما، لأن هذا أمر مستحيل، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحومون فعلا من ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهما صحيحا، وربوا أنفسهم أيضا على هذا الإسلام الصحيح. فالاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي، ونحن لا ننكر العمل السياسي، لكننا نعتقد بالتسلسل المنطقي الشرعي في أن واحد أن نبدأ بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحا لكل هذه الأمور، ثم لابد أن يأتي يوم لابد من العمل السياسي فيه، لأن السياسة معناها إدارة شؤون الأمة. من الذي يدير شؤون الأمة؟ ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه جماعة، هذا أمر الأمير الإمام الأول، يعني الذي يبايع من قبل المسلمين، هذا هو الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع. أما نشغل أنفسنا بأمور نحن لو عرفنا حق المعرفة لا نتمكن من إدارتها. لنضرب مثلا واضحا جدا اليوم على الأسف الشديد، هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام، هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا نملك الجهاد الواجب إدارته من إمام مسؤول؟ لا فائدة من هذا العمل. لا نقول هذا ليس بواجب، هو واجب ولكنه أمر سابق لأوانه. ولذلك فعلينا أن نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح وأن نربيهم تربية صحيحة. وإشغالهم بأمور حماسية كذلك مما سيصرفهم عن التمكن في الدعوة التي هي تجب أن يقوم بها أو أن تقوم في ذهن كل مكلف من المسلمين، كتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك. هذه من الفروض العينية التي لا يعلم مقصر فيها. أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من الفروض الكفائية، كما يقال اليوم من معرفة الفقه الواقع أو الشغال بالعمل السياسي وما شابه ذلك. هذا إذا عرفه بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا من ذلك عمليا، أما أن يجهلوا جمهور الناس به فذلك مما يشغلهم بالمهم عن الأهم. وهذا هو الذي نراه ملموسا لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية، حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والسلوك الصحيح، وإذا بهم بسبب الانشغال السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله، فقد صرفهم عن الجانب الأهم واشتغلوا بما هو مهم وقد لا يكون مهما في ظرف من الظروف القائمة الآن. في ظني أنه جاء في سؤالك شيء لعله صار بعيدا عن ذهني تذكرني به إن شاء الله.
بارك الله فيك. قلت لماذا أبرأ ذمة المسلم في هذا العصر إذا كان عنده مثلا تغيير منكر عظيم يكرهه ويبغضه، أو تغيير واقع كما تفضلت قبل قليل؟
كل من المسلمين بحسبه. العالم يجب عليه ما لا يجب على غير العالم، وكما أقول في مثل هذه المناسبة إن الله عز وجل قد أكمل النعمة بكتابه وجعله دستورا للمسلمين والمؤمنين به، من ذلك أن الله عز وجل حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو تبارك وتعالى في هذه الآية قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل منهما ما لم يجب على الآخر. أوجب على القسم الآخر الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوهم عما سألوهم عنه. فإذا هناك عالم واجبه أن يعلم، وغير عالم واجبه أن يتعلم. فإذا الواجبات تختلف باختلاف الأشخاص. فالعالم اليوم عليه أن يدعو إلى دعوة الحق وفي حدود الاستطاعة، وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه فيما يتعلق بنفسه وبمن كان هو راعيا عليه كزوجة أو ولد أو نحوه. فإذا قام كل مسلم من الفريقين العالم وغير العالم بما يستطيع، الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين لا يعرف التاريخ الإسلامي لها مثيلة، وهو أن الكفار تدعوا على محاربة المسلمين كما أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مثل قوله المعروف والصحيح والحمد لله: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فواجب العلماء إذن أن يجاهدوا في المسلمين لتعليمهم، أما أن يجاهدوا هؤلاء الكفار الذين تدعوا من كل جانب على محاربة المسلمين، فما دام أنهم ليست لهم قيادة وليس لهم إمام يقودهم ويوجههم، فهم لا يستطيعون الآن مثل هذا الجهاد، ولكن عليهم أن يتخذوا كل وسيلة بإمكانهم أن يتخذوها. نحن الآن كأفراد لا نستطيع أن نتسلح سلاحا ماديا، ولو استطعنا فلا نستطيع أن نتحرك فعلا، لأن هناك قيادات وهناك حكام يتبنون سياسة لا تتفق مع السياسة الشرعية مع الأسف الشديد. لكننا نستطيع أن نحقق الأمرين العظيمين الذي ذكرتهما آنفا، وهو التصفية والتربية. حينما يقوم المسلمون أو دعاة المسلمون بمثل هذا الواجب في بلد ما ويتكتلون على هذا الأساس، أنا أعتقد أنهم يومئذ يصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى. إذا واجب كل مسلم أن يعمل استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
اسمعني هذا الشيخ، سؤال اليوم هل من كرامتك يا شيخ أنه لا تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة وبين إقامة الدولة الإسلامية؟
لا، لا تلازم، لأن هناك بلا شك، وهذا أمر معروف، أن بعض الأزمنة قد تكون العزلة هي خير من المخالطة، فيعتزل المسلم في شعب من هذه الشعاب ويعيش هناك وحده، يعبد ربه عز وجل ويكتفي شر الناس إليه وشره إليهم. فهذا أمر قد جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، وإن كان الأصل كما جاء في حديث ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الدولة المسلمة بلا شك هي وسيلة لإقامة حب الله في الأرض، ولذلك نحن في مثل هذه المناسبة نقول لبعض الدعاة الإسلاميين الذين يهتمون بإقامة الدولة المسلمة، وهذا ليس في ملكهم ولا في قدرتهم ولا في طاقتهم، من عجائبهم أنهم يهتمون بما لا يستطيعون القيام به ويدعون في أنفسهم مجاهدة أنفسهم وإقامة الدولة، كما قال ذلك الداعي المسلم الذي نصح جماعته بقولته تلك: ثم هم لم يستنصحوا، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن نجد كثيرا من هؤلاء الذين يدعون مثلا كما يقولون لتخصيص وإفراد الله عز وجل بالحكم، يعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة: الحاكمية لله. لا شك أن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره، مع ذلك فهم لا يحققون أن لا حكم إلا لله في أنفسهم، وذلك في طاقتهم وفي قدرتهم. مثلا بعضهم لا يزال يصر على التمسك بعبادة الله على ما وجد عليه آباءه وأجداده، وأحسن منه من درس مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم، ثم حينما تأتيه السنة الصحيحة الصريحة يقول: لا، هذا خلاف مذهبي. فإن الحكم بما أنزل الله، هم يطالبون غيرهم بما هم لا يطالبون به أنفسهم. من السهل جدا أن تطبق حكم الله في دارك، في بيعك، في شرائك، بينما من الصعب جدا أن تحول هذا الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله. فلماذا تترك الميسر إلى المعسر؟ هذا يدل على شيئين: إما هناك سوء تربية وسوء توجيه، وإما أن هناك سوء عقيدة هي التي تصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون تحقيقه عن الاهتمام بما هو في استطاعتهم القيام به. أما اليوم فأنا أرى الاشتغال، كل الاشتغال بالتصفية والتربية، وكل في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التوحيد الذي جاء في القرآن في السنة يجهله كثير من المسلمين فضلا عن أهل الأديان الأخرى. ذلك لأن التوحيد الذي دعت إليه الرسل كلهم دون استثناء أهل منهم هو يعني توحيد الله عز وجل في ذاته، أي لا ند له، لا خالق معه، لا رازق معه. وهذا أمر يشترك فيه حتى المشركون، المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الخالق هو واحد لا ند له في خالقيته، ولكنهم مع ذلك وصفوا في عديد من الآيات بأنهم مشركون. وأن الله قال لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فما هي الأنداد التي جعلوها لله عز وجل وأنكر الله عليهم؟ ما أنهم كانوا يقولون بصريح القرآن الكريم كما قال عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن خلق السماوات والأرض، هم يعتقدون أنه واحد لا شريك له. فإذن أين شركهم ما دام أنهم يوحدون الله في ذاته؟ هنا يكمن جهل كل الأديان التي أشرنا إليها آنفا، وبعض الجهل من المسلمين حيث يفهمون معنى لا إله إلا الله. حتى رأيت بعض الرسائل لبعض المشايخ فسرها لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، وهذا تفسير خاطئ جدا جدا، بحيث يترتب منه أن مشركا يهوديا كان أو نصرانيا قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه لا رب إلا الله كان المشركون كما سمعت آنفا من القرآن يقولون الخالق هو ورب العالمين هو واحد. إذن لماذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشركين أن يدعوهم إلى أن يعتقدوا أن خالق السماوات والأرض هو الله وحده لا شريك له؟ لا، هذا اسمه تحصيل حاضر. تفهمين التحصيل هذا؟ يعني شركا، نعم حسن، يعني شركا موجود في قرار النفوس المشركين هؤلاء، لكن هو دعاهم الى شركا احوج ما يكونون اليه كالارض اعتى الى ماء السماء. قال الله عز وجل في القران الكريم، هذه الايه جواب للتساؤل السابق، لماذا ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء المشركين ما دام أنهم كانوا يعترفون بأن الخالق واحد لا شريك له؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هنا في شيء يسمى عند العلماء بقيد من الكلام، وهذا من إعجاز القرآن. والذين اتخذوا من دونه أولياء، وين الطيب؟ وين الاختصار؟ إذا قيل لهم لماذا اتخذتم هؤلاء أولياء من دون الله؟ قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بشيئين، الشيء الأول أنهم يعبدونهم من دون الله، وأنهم إنما يعبدونهم ليوصلوهم إلى الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه ليخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لم يدعهم إلى الاعتقاد بأن الخالق واحد، لأن هذا كما قلنا تعصيب حاصل، لكن مع اعترافهم أن الخالق المحيي المميت هو واحد لا ند له ولا شريك له، كانوا يعبدون معه غيره كما في هذه الآية وآيات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا نحن قلنا آنفا لو أن مشركا مهما كان دينه قال لا رب إلا الله لا يدخل في الإسلام، لأنه آمن إيمان المشركين، هو يجب أن يؤمن إيمان الموحدين.
الموحدون حقا يوحدون الله في ذاته، يوحدون الله في عبادته، لا يعبدون معه غيره كما يفعل النصارى مثلا يعبدون عيسى عليه السلام، يوحدونه في أسمائه وفي صفاته. فإذا مسلم آمن بأن الله واحد في ذاته كما كان المشركون يقتصرون على هذا التعريف، ثم أضاف هذا المسلم إلى ذلك أنه يعبد الله وحده لا يعبد معه غيره. مثلا لعلك تسمع أن كثيرا من المسلمين الطيبين الصالحين إذا وقعوا في ضيق ينادون من يسمونه بالبدوي وبالسيد عبد القادر ونحو ذلك من الأولياء الصالحين يدعونهم من دون الله، فهم يفعلون فعل الجاهلية الأولى. فإذا قولهم لا إله إلا الله لم يخرجهم، لم ينقذهم من الشرك، لأن الشرك ثلاثة أنواع كالتوحيد ثلاثة أنواع. توحيد الربوبية، من أنكر وجود الله كالتهريم مثلا هذا مشرك، أشرك عقله ونفى وجود ربه. أما الذي آمن بوجود الله وأنه خالق ولكنه يعبد غيره، يعبد هواه كما في الآية القرآنية، كيف الآية؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شايف؟ فإذا هذا الذي أسلم وقال الله في ذاته لا شريك له هذا لابد منه، ثم لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يعطي صفة من صفات الله لعبد من عباد الله، ما يكون مؤمنا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشمل هذه الأنواع الثلاثة. فمن آمن بالله واحدا في ذاته، واحدا في عبادته، واحدا في صفاته وأسمائه، فهذا هو الذي يدخل الجنة، وهو الموعود بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما في الحديث الآخر نفعته يوما من داره. أما الإخلال بشيء من هذا التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة فهذا لا يكون مسلما. لذلك قال تعالى في حق المشركين الذين آمنوا بأن الله هو الخالق، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا يستكبرون؟ وهم يقولون الله هو الذي خلق السماوات والأرض، لماذا يستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم عرفوا وأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله ليس معنى لا رب إلا الله، بل المعنى أوسع بكثير من هذا المعنى الضيق. لا رب إلا الله هذا أساس التوحيد، ثم لا بد أن يضم إلى ذلك عبادته وحده لا شريك له في العبادة، ثم توحيد الأسماء والصفات. وأنا أقدر أذكر الآن مثلا فيما يخل بتوحيد الصفات. إذا مسلم اعتقد بأن الشيخ الفلاني يعلم الغيب، هل يكون موحدا؟ نعم،
فرقوا بين الغيبين، غيبا بعض الناس وغيبا كل الناس.
يمكن أن تشعر لي أفهم عليك؟
هذا مثل الراجل الذي يجلس أنه يعرف ماذا في طرف هذا الخرج، فهذا غير بالنسبة لي وليس غيبا
بالنسبة له. لكن هذا أمر واقع، هذا الغيب النسبي، وأنا أقول لك ما هو يعني أبعد عن الناس. هؤلاء الفلكيون الذين يخبروننا قبل سنين بخسوف الشمس والقمر، هذا غيب نسبي صحيح، ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أعلم ما في اللوح المحفوظ؟ ها؟ فإذا قال فلان يعلم الغيب ويقرأ ما في اللوح المحفوظ، هل يكون شهد بلا إله إلا الله؟ هل يكون آمن بكتاب الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نحن نعلم على الأسف الشديد، لذلك قلت لك وأنا لك ناصر أمين، أخشى على إسلامك أن داخله شيء مما يفسد عليك إسلامك مما قد تسمعه من بعض من يظن أنه مسلم وصالح وعالم. فنحن نعلم من الكتب ومن مشاركتنا ومخالطتنا للناس أن كثيرا من هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد يعتقدون بأن بعض الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون الغيب بالرغم من النصوص القاطعة في القرآن وفي السنة. وأنا تلوت على مسامعك الآن الآية الصريحة: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار من الأنصار وهن يغنين ويقلن فيما يقلن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هي قالت: يعلم ما في غدي، لعلك سمعت من بعض المشايخ أو الصوفيين أو الطرقيين أنهم يتناشدون في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بقول: بوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ألم تسمع هذا؟ احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. ولكن انا اذكرك الان لابد انك ستسمع، ان لم تكن تسمع سمعت كما قلت. هذا يتقربون به الى الله وينشدون هذا النشيد، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه الكفر. وانا عارف في سوريا كانوا اذا جلسوا مجلس ذكر جاءوا بوعاء فيه ماء يسموها شربة، شو يسموها انتم؟ شربة، عرفت هذه؟ وعاء من فخار، كهذه الشربة، شايف هذه؟ من فخار ممتلئة ماء، فيضعونه في وسط الحلقة، وهم ينشدون ويطربون ويميلون ويخاطبون الرسول عليه السلام بقولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدمين. كيف؟ ضرتها أخرى. فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة. وهذا هو عين الكفر. لأنه كيف تصور المسلم أن المسلم بيجود في الدنيا معرفة، لكن من الآخرة هل يصفها الرسول عليه السلام بقوله: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها أكبر نعمة هي رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما قال رب العالمين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في القرآن الكريم الآية: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا في الدنيا آمنوا بالله ورسوله لهم الحسنى، أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة حينما يرون ربهم ينسون نعيم الجنة ولا شك، وهذا أمر طبيعي جدا. حينما يرى إنسان حبيبا له من البشر من طين ينسى كل شيء، فما بال هذا الإنسان يرى رب العالمين. كيف يقال أن مسلما عاديا يطلق الدنيا ويجود الدنيا وبضرتها الآخرة؟ لو نسب هذا القول إلى مسلم أقل مسلم علما وعملا صالحا لكان خطأ كبيرا. فكيف ينسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم: ومن علومك علم اللوح والقلم. وأنت تعلم فيما أظن من للتبعير، تعرف هذا؟ خذ من أموالهم صدقة، مش خذ أموالهم كلها، خذ بعض أموالهم، من بعض أموالهم إلى آخره. فهو يخاطب الرسول عليه السلام الذي قال: للجارية لا يعلم الغيب إلا الله. هو يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عدوك علم الله والقلم. علم الله والقلم أحاط بكل شيء كان وما سيكون. إذن الرسول عليه السلام أحاط بهذا علما، وهذا بعض علمه، وهذا بعض علمه، فهذا كله مما يوجد في عقائد كثير من المسلمين اليوم.
توحيد الأسماء والصفات، شو موضع الشافعي بالنسبة إلى نفي الحدوث المنسوب إلى أبو حنيفة؟
أحسنت، لا هذا ليس ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. أنا أريد أن يعني أن أذكرك بأشياء قد تسمعها فتكون على بصيرة منها أنها لا صلة لها بالإسلام. فيجب على كل مسلم أن يعرف أن التوحيد له ثلاث أقسام، يقابله الشرك له ثلاث أقسام: توحيد الرب، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب على المسلم أن يصف ربه بما وصف به نفسه، ولكن وصف نفسه بالتنزيه أولا ثم بالإثبات ثانيا، فقال ليس كمثله شيء، ثم أثبت فقال وهو السميع البصير. فلا يجوز نحن أن نشبهه بالخلق لأنه منزه عن مشابهته للعوالم، ولا يجوز أن ننفي صفة من صفاته بزعم أن هذه الصفة فيها تشبيه لله عز وجل بالعوالم، وإنما نحن مع الكتاب تنزيها وإثباتا. فإذا عرفت هذه الحقيقة الآن أعود إلى ما سألت في الأول، الحروف. تستطيع ان تقول الله ينزل عن الحرف المعهود عندك وعندي، هذا الذي يحتاج الى جوف ويحتاج الى لسان ولهات والى اخره، طبعا رب العالمين ينزل عن هذه الاشياء كلها. فحينما ينقل عن ابي حنيفه مثل تلك الروايه، أنا بدأت بآية اتخذوا أحبارهم، لماذا؟ لنقول إذا جاءنا قول عن إمام من أئمة المسلمين نحن هذا الإمام لا نتخذه إلها كما فعلت النصارى بعيسى، نحن نؤمن بإماميته ولا نؤمن بعصمته. واضح؟ فلأن أي قول جاءنا عن إمام قبل كل شيء نريد أن نتثبت من نسبته إليه، بعد ذلك إن صح هذا القول عرضناه على الكتاب والسنة. مثل هذا القول نحن لا نؤمن به. لا مو صحيح، يعني أبو حنيفة لم يؤلف كتابا في حياته، هذا الذي ألفه بعض أتباعه من بعده، ففي هذا الكتاب ما يوافق الكتاب والسنة وما يخالف ذلك. كيف؟ منسوب، منسوب إليه، لا يقال مجلد، منسوب إليه، هناك كتب كثيرة منسوبة لغير مؤلفيها، لكن أنت ما يهمك هذه الناحية مع أني أجبتك، هذا الكتاب منسوب إلى أبي حنيفة، أبو حنيفة ليس له كتاب، كل الأئمة الأربعة كلهم لهم كتب بنسب متفاوتة كثرة وقلة، إلا الإمام الأول بالنسبة للطبقة وهو أبو حنيفة فليس له كتاب، وإنما هناك له تلامذة وله روايات تروى عنه. ولذلك فما ينبغي أن نهتم نحن بهل هذا الكتاب صحيح النسبة لأبي حنيفة أو لا فيما يتعلق بموضوعنا، مع أني قلت لك الذي نعرفه أن هذا الكتاب لا تثبت نسبته إلى أبي حنيفة. لكن افترض نحن نبتلى بكثير من الناس من المتعصبين المذهبيين الذين اقاموا الامام اقام سيد الائمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتلى بكثير من هؤلاء المتعصبه من يتعصبون لقول الإمام، قد يكون هذا القول صحيح بالنسبة إليه وقد لا يكون صحيح بالنسبة إليه. نحن الآن نفترض أن هذا القول أو هذا الكتاب كله صحيح بالنسبة لأبي حنيفة وقال هذا الكلام، نحن لا نقبله. لماذا؟ لأننا نعلم أن المبتدعة الذين خالفوا عقيدة السنة وآل السنة وآل الحديث هم الذين يقولون بنفي هذه الأشياء، أي حروف واللفظ ونحو ذلك، يتوصلون منها لنفي ما صرها القرآن الكريم والسنة الصحيحة. مثلا أنا أربطك الآن بالمشكلة الأساسية. لا شك أن الله عز وجل من صفته الكلام، حيث قال رب الأنعام وكلم الله موسى تكليما. والقرآن باتفاق المسلمين هو كلام الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. إذن قد قال الله كلم الله موسى تكليما، إذن نثبت كلام الله عز وجل ولا ننفيه بشيء من التأويل، ونثبت أن كلام الله حروف كما سمعت من قول عليه السلام من قرأ القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات. لكننا حينما نثبت هذا وذاك لا نقول كلام الله ككلامنا، ولا نقول الحرف الذي يخرج من كلام الله عز وجل هو ككلامنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ما الذي نفى؟ ليس كمثله شيء. ما الذي أثبت؟ أثبت السمع والبصر. هذا هو السمع، هو هذا الذي أثبته لنفسه، هو هذا حاشا. أثبت لنفسه السمع، هو هذا حاشا. إنما هنا كلمة لبعض المحدثين، وهو بالضبط أبو بكر الخطيب صاحب تاريخ بغداد، لا أسمع فيه ولا بد. يقول كلمة حق لو وقف عندها الفرق التي اختلفت في الكلام الإلهي خلافا كثيرا لا اتفقوا جميعا على كلمة سواء، كما قال تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بالله شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا دون الله. كذلك لو اتفق على هذه الكلمة التي ذكرنا بها الخطيب رحمه الله لزال خلافه. يقال في الصفات ما يقال في الذات. هل نحن نعلم كيفية الذات؟ لا، لا نعلم كيفية الذات، أليس كذلك؟ لكننا نؤمن بأن الله ذات، مش معنى ذهني قائم فقط ليس له وجود خارج. فما الذي نقوله بالذات؟ نقوله بالصفات، لأن الصفات متعلقة بالذات. فكما نؤمن بوجود الذات الإلهية نؤمن تماما بوجود الصفات الإلهية، كما نؤمن بأن ذاته ليست كالذوات كذلك نقول صفاته ليست كالصفات. الآن الكلام، ما موقف المسلمين إلى اليوم؟ ثلاث مذاهب، تعرف هذا أنت ولا بد؟ ثلاث مذاهب. مذهب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، وحينما يأتون إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما يقولون الله ما تكلم، إنما التي تكلمت هي الشجرة، فنفوا الكلام صراحة. لماذا؟ قالوا لأن الكلام صفة الإنسان، فإذا قلنا الله يتكلم معناه شبهناه بالمخلوق، هذا منتهى الجهل والضلال. هذا هو، أقول هذا منتهى الجهل والضلال. لما أنت وأنا وكل هذه المخلوقات من إنس وجن وملائكة وجماد وإلى آخره كمان موجودات، فنحن بين أحد شيئين، إما أن نقول الله غير موجود، لأننا إذا كنا موجود صار في اشتباك بيننا وبينه وهذا هو التشبيه. فإذا ماذا نقول؟ نقول كما قالت المعتزلة ننفي، نقول الله غير موجود لأنه هذا في تشبيه للرب الموجود بالمخلوقات، إذا هو غير موجود وهذا ضلال بين. إذا ماذا نفعل؟ نقول كما قال أهل وحدة الوجود، هذا تعرف شيء عنهم. هؤلاء الذين يقولون وما الكلب والخنجير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، وكل ما تراه بعينك فهو الله. ولما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، أي هو هو لا شيء إلا هو. حينئذ فكل ما تراه بعينك فهو الله، هذا هو الوجود. لذلك هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد. نحن الذين نقول لا إله إلا الله نحن مشركون، لأننا أوجدنا شيئا مع الله. هذا هو الضلال المبين. بسبب إيش؟ عدم تمسك بالآية ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. نثبت ما أثبت مع التنزيه وننزل كما نزل. الشاعر المعتزلة قالوا الله لا يتكلم. الأشاعرة قالوا كيف الله يتكلم؟ لكن داروا ولفوا ووصلوا عند المعتزلة بالتأويل، فقالوا بالكلام النفسي. سمعت بهذا؟ كلام النفسي. الكلام النفسي معناها أنهم التقوا مع المعتزلة بأن الله لا يتكلم كلاما مسموعا. وأنت ذاكر معي قول الله عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا الشاهد، فاستمع لما يوحى. الكلام النفسي لا يسمع. الآن أنا في صدري كلام، أنت ما تسمعه، وأنت في صدرك كلام أنا لا أسمعه. لا يحصل لي أن أخاطبك أنت اسمع بكلامي الذي في نفسي، وأنا ما قد أقول لك افهم ما في نفسي، أما اسمع هذا لا يقال. فكيف يؤول الكلام الإلهي المصرح في الآية عند الأشاعرة بأنه كلام نفسي؟ الله يقول فاستمع لما يوحى، إذا هو كلام، أي كلام مسموع. لكن نحن ما نقول كيف ولآت وفم وأدراس وأسنان وإلى آخره، هذه أشياء نقرأ إلى الله من أن نقول فيها. إذا الأشاعرة لما أولوا الكلام أثبتوا شيئا لم يتعرض له القرآن. القرآن تعرض لإثبات العلم الإلهي، فإذا قلنا بالكلام النفسي وفسرناه بالعلم الإلهي ممكن أن يكون هذا كلام معقول، لكن هو لا يدل. ولماذا نسميه بالكلام النفسي تضليلا؟ في النهاية هم يقولون بأن القرآن هذا لم يصدر من الله عز وجل، وهذا خلاف عقيدة المسلمين جميعا. والسبب أنهم وقفوا عن صفة الكلام فاختلفوا ثلاث مذاهب. المعتزلة صرحوا بأن الله لا يتكلم، أي أنهم وقعوا في شر ما منه فروا. الذي لا يتكلم هو الجمال، صح؟ فإذا وصف الله عز وجل بالجمال، إذا ما الحل؟ الحل إنكار وجوده، انتهت المشكلة كلها. فالمهم الأشاعرة التقوا مع المعتزلة في إنكار الكلام الإلهي، وهذا يلزم منه يا أخ الإسلام إنكار عشرات الآيات. ربنا عز وجل حينما خاطب الملائكة وقال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا، أليس هناك كلام تسمعه الملائكة يأمرهم؟ وأيضا كان إبليس يعبد الله معهم، فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما يسمع عيسى عن السلام حينما يخاطب رب الأنام؟ هذا كل تعطيل لعشرات إن لم نقل مئات النصوص للكتاب والسنة. بسبب إيه؟ التأويل وتحكيم العقل وقياس الغائب غيب الغيوب، والله تبارك وتعالى
على الشاهد وهو البشر. يبقى المذهب الثالث يقول نحن نثبت لله ما أثبت لنفسه. أثبت لنفسه الكلام، وأن هذا القرآن هو كلام الله وليس كلام مخلوق من خلق الله عز وجل أبدا. ولكن كيف لا ندري، لعلك سمعت قول الإمام مالك رحمه الله حينما جاء سائل قال له يا مالك ما أنه على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا الرجل بدعة، أخرجوا هذا الرجل فإنه مبتدع. فقال له الاستواء معلوم لغة وهو العلو، فالله عز وجل فوق المخلوقات كلها، كما نقرأ في القرآن سبحان ربي العالى وقوله في السجود، لكن استواءه ليس كاستوائي أنا على الكرسي وأنت وبيه، هو استواء يليق بعظمته وجلاله. لا نقول كما يقول أيضا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم اليوم، يكون هنا مجلس كهذا المجلس يقول أحدهم في ظنه أنه يذكر الله يقول الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل وجود. طب سمعت هذا التوحيد؟ ما سمعته؟ أني لك نحن نسمعه كثيرا. لو سألت الآن سائل أي إنسان ممن تعرفه أو لا تعرفه أين الله؟ سيقول لك الله في كل مكان. ونعجب منك كيف تقول ما سمعت هذا الكلام، ما عشت أنت في القاهرة؟ لا أدري، ما أدري، لعلي حديث عافية عما ها قديم تعرفه؟ أنت قديم هنا؟ سنين؟ ما شاء الله. المهم مقيم هنا غير مقيم، يعني أقصد قريب على الكل؟ إن شاء الله أيضا نقول أنا جلسة أخرى.
شيخ
أنا وطلب منكم الحوالي ظهور جلت لك في ترجمته لكتاب الثالث الشافعي، يعني ذكرت لك شيء من هذا الحمد لله أنا رب يكثر شيئا. المهم بارك الله فيك، فهذا سؤال يعني جواب معروفا للناس اليوم، مشايخ وعاد ومرشدين ودكاترة والآخرين، الله موجود في كل مكان،
هذا
حدود، بارك الله فيك، هذا حدود. والعقيدة الصحيحة ما قال مالك، ما قال مالك الرحمن على عرش السوى، أما أن نقول الله موجود في كل مكان ما تعرفون من الأماكن الكاريب والمجاري والبارات والسينمايات وما لا يدخله الإنسان حتى الكافر حتى الفاسق إلا مضطرًا، فيجعلون ربهم في أماكن ما يدخلونه وهم إلا مضطرين. هذا توحيد، هذا اسم توحيد بالله، هذا اسم توحيد. ولذلك قال أحد فقهاء الحنفية الماتريدية، الماتريدية هنا طائفتان، طائفة تلتقي مع الأشاعرة في نفي العلو لله عز وجل، ويلتقون مع المعتزلة الله موجود في كل مكان، وطائفة منهم يلتقون مع أهل السنة. فقال قائدهم ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال، مفهوم هذا الكلام؟ وهذا تفسير لقوله عز وجل ولله على الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن الله غني عن العالمين، كل العالمين المخلوقين فضلا عن كرسي أو عن عرش يحمله. فهذه العقائد يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وليس من الفقه المسمى للفقه الأكبر، حتى لو صحت النسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهي غير صحيحة النسبة.
أي نعم.
فلو أطلنا على المشايخ
نريد النكتة اللي لها علاقة بالعقيدة. كنا في بعض السنين الحج في منى، وأنا جالس في ليلة صافي جدا، واجتمعنا مع بعض الشباب منهم أنصار السنة في مصر. لما دخل علينا أحد المشايخ الأزهريين سمع شعارنا في مجلس علم فجلس، وانتبه أنه الأرض مسكونة لمن يسمونهم الوهابية، أنه الجو علمي وهابي. قال: بس أنتوا معشر الوهابية تجسدون. قلت: كيف؟ قال: أنتوا بتقولوا أن الله على العرش. قلت له: سبحان الله، نحن نقول ولا رب العالمين؟ قال: الرحمن على العرش استوى. قال: لكن أنتوا بتقولوا أن الله له مكان. الشاهد الآن جرى نقاش، هذا النقاش الحقيقة يشبه الفلسفة لأنه نقاش عقلي ومنطقي، ولكن المسلم ليس بهذا أن يناقش المسائل الاعتقادية مناقشة عقلية، لكن قد يضطر أحيانا لمناقشة هؤلاء الذين يحكمون العقل على النقل فيضلون ضلالا بعيدا. لما قال: لكن أنتم تجعلون لله مكانا. قلت: أسألك وأرجو أن تجيبني. قال: تفضل. قلت له: المكان شيء عدمي أم وجودي؟ مفهوم السؤال؟ قال: وجودي. قلت: كان منذ الأزل أم ولد بعد أن يكن؟ قال: ولد بعد أن لم يكن. قلنا: إيه، نحن الآن في مكان؟ قال: نعم. قلنا: فوقنا السماء الأولى؟ قال: نعم. مكان؟ قال: نعم. السماء الثانية والسماء السابعة مكان أنتم كلها؟ قال: نعم. قلت له: فوق السماء السابعة إيش في؟ قال: العرش. قلت: مكان؟ لأنه مخلوق طبعا. قال: نعم مكان. قلت: فوق العرش إيش في؟ ففجأني بشيء لم يكن في الحسبان. قال: الملائكة الكروبيون. قلت: ما هم الكروبيون؟ قلت: ايش الملائكة الكروبيون؟ قال: هؤلاء ملائكة. قلت: في عندك آية تثبت انه على العرش ملائكة ولهم اسم كروبيون؟ قال: لا. قلت: حديث نبوي عن الرسول عليه السلام؟ قال: لا. قلت: عجبا، انت رجل ازهري، ونحن نعلم ان مشايخ الازهر يلقنونكم انه لا يجوز اثبات عقيده بحديث صحيح احاد الا اذا كان متواترا. انت كيف تثبت عقيده امر غيبي ان هناك فوق العرش ملائكه كروبيون بلا حديث؟ قال: هيك تلقنونا، هيك تلقنونا انه هناك ملائكة فوق العرش. قلنا له: لا حول ولا قوة إلا بالله، نمشي معك الآن. بزعمك فوق العرش ملائكة الكروبيون، فوق الملائكة الكروبيون إيش في؟ سكت. قلت: الكون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود. قلنا له: محدود إذا نهايته العرش، وبزعمك انه فوق العرش ملائكة كروبيون، فوق الملائكة كروبيون ما في الا العدد، اليس كذلك ما دام الكون محدود؟ قال: نعم. اذا قال السلفيون ان الله عز وجل على العرش، فليش انت تنسبهم الى انهم جعلوه في مكان وليس هناك مكان لان الخلق انتهى؟ جزاك الله خير. ماذا يجيب المفحم بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. هذا منطق يتماشى مع النصوص الشريعة. الله قال الرماع استوى، كيف استوى؟ لا ندري. هل ندري صفة صفاته تعالى بما سبق الكلام عليها، السمع والبصر والكلام؟ لا. إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وان كنا لا ندري فلا ندري، نحن بس مؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله، نثبت ما اثبت وننفي ما نفى، ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا منتهى عدو البشر كلهم اذا وقفوا مع قول الله عز وجل.
الآن مخصوص الكلمة الوحادية، هاي كلمة
بتخوف
اليوم.
اي والله بتخوف.
فبدنا نشوف اسمع لها يعني.
ايه. اتصبر.
وبالنسبة الى تحقيقك لكتاب كشف الأسرار في للأمير الكنعاني.
كشف الأسرار؟
نعم للأمير الكنعاني. كأنك في تحقيقك أنت توافق قول الأمير الكنعاني في نسبه لقول ثناء نار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أن هذا القول لا يعني بدني ما ثبت عن شيخ الإسلام.
ما فهمته.
نعم.
ماذا قال؟
الأمير الكنعاني في كتابه رفع الأسرار قال أن نسب القول في ثناء نار إلى شيخ الإسلام.
لا هذا صحيح شيخ مستعد. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟
نعم. بعد الحواشي
في التعليقات. نتكلم
عن هذا الموضوع
في الشاذ
من نوع خمس دقائق.
تفضل. قواطر جامعه وكبيره جدا جدا، لكن هذه روايه بدا بريكات لتعبيركم، فرامات لتعبيرنا، توابع للتعبير العربي، تابع روايه شوي شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم انا بسالك الان، لماذا بدا بالاولويات ولا بالثانويات؟ كويس. نحن هذا تكلمنا في ايش؟
انت تكلمتوا على الاطفال. ايش ما صار من برا؟
اوه
ما صار من برا يا محمود. ما حصل من درسنا في على الاطفال. لفت نظرك انه قضيه اختصاص، وان هذا التصنيف كما سميت كرولياك يجب ان يرجع فيها الى اهل الاختصاص.
تصنيف الأولويات فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واحد مثلي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارس وبيكون خالف النص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. وهذا علم طيران، علم مادي، مش علم قال الله قال رسول الله، علم جاءنا من الكفار ونحن تقينا منهم ونجد ماذا علم ضروري أن نأخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار انا قلت ارجو يتكلم فيه، ليش؟ ما لي علم فيه. والله عذبني وقال لي ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه حقيقه نصيحه قرانيه حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة فيما يعود إلى ما هو حرام ما هو حلال، ما هو عقيدة ما هو فرض ما هو سنة ما هو مستحب إلى أبيه. وقد جاء في السنة الصحيحة أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية للجهاد في سبيل الله، ووقعت المعركة بينهم وبين الكفار، وفى
فرق الليل بينهم وكان لابد فيه الجرحى. احد الجرحى احتلم في الليل اصبح الصباح وجب عليه الوسط. سأل من حوله انا قصدي كذا وكذا انا جريح كما تروني لكن وجب عليه الوسط احتلمت الليل جاءوا لي رخصة بالماء اغتسل لحال الأهل فيها قالوا لا لابد ما تغتسل. ورجل مؤمن وسأل وأتوا واغتسل وكان هلاكه في الغسلات لأن الجروح أبدت عليه قيحين وإلى آخره ارتفعت الحرارة مات. بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فأولئك الذين أفتوه قتلوا ما لا علم لهم به أفتوه بغير علم فكان سبب قتله فدعا الرسول عليه السلام عليه بأن يقاتلهم الله ولا شك من قتله الله قتل وأهلك. فنحن نأخذ من هذه القضية تأكيدا لما سبق أن المسلم لا ينبغي أن يدخل نفسه فيما لا علم له فيه خاصة في هذه المسألة الخطيرة التي نحن نحياها الآن والتي لا يشك مسلم أن المسلمين اليوم وقعوا في ظل ما يعرفه التاريخ الإسلامي إطلاقا. ولذلك فأنا أرى ولا مؤاخذة ما نأخذ القضية بحماس وعواطف جامحة ولكن نحن ما أعددنا العدة لتحقيق أثر هذه العواطف الجامحة وهو مقاتلة الكفار بعامة ومقاتلة اليهود بخاصة. وأنا أعتقد أن كل مسلم اليوم يعتقد أن نحن ليس عدونا الوحيد اليوم هم اليهود بل كل الدول الكافرة هي أعداء المسلمين وبخاصة الدولة الأمريكية التي كشرت الآن عن أنيابها. فالمسلمون اليوم اللي أنت يا أستاذ بتريد تحركهم أن يجاهدوا في سبيل الله بظن أن هذا الجهاد حيكون مع اليهود فقط. فالآن لو فرضنا أن الشعب الأردني الذي أنت متحمس له قام قومة رجل واحد وحمل السلاح وقام يقاتل اليهود أولا أنت أجبت وأحسنت الجواب أن هذا بدأ إيمان بتناس مؤمنين وهذا غير موجود ثم هب أنه موجود. فربنا يقول أعدوا لهم صفات من قوة ومرضات الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أسألك الآن ما أدري شو علاقتك بالسياسة بتخاف من السياسة ولا لا هل الشعب الأردني يستطيع أن يتصدع بمقاتلة اليهود؟ قل عليكم سريعا
هل يستطيع الشعب الأردني السؤال مرة ثانية
أن يتسلح يهيئ نفسك لنفذ الآية القرآنية وأعدت له ما استطعتم من قوة ومن غلاف خير ترهبون به عدو الله وعدوكم هل الشعب الأردني يستطيع أن يفعل هذه الآية؟
والله يا فضيلة الشيخ لو سمحت راح أجاوبك
أنا ليس فقط أسمع أنا إن كان لي أمر آمر ليس فقط سلاح لأن الآن جلسة تواصل الحق العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. أذكر أول سلاح هو الإيمان وقد سلمت معي آمنا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحصلنا ظن بالشعب
ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح بشعب؟ كل هذا شريعة
الشيخ الذي في متناول الشعب، انه اذا كان استطاع ان يشتري مسدد او بندقية هذا بالتسليح الحديث، هذا ليس بتسليح.
نبين المطلوب من انوار
وقول هذا ليس بتسليح،
انا فاهم بس هو بدأ بصغير نشوف شو وراء
ما في تسليح، هذا مش تسليح.
انا لا اشتبه هذا التسليح، انا ارجو ان تكون كلمة صريحة، يستطيع او لا يستطيع. يعني اليهود الآن عندهم أسلحة، وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن شبكة أمريكا ربما؟
لا
لا، يعني شاورت أمريكا؟ لا لا، قاربت أمريكا إيه؟
مقارنة بينا إحنا متطورين جدا، ولا قوة لنا عليه.
هذا عن اليهود، حتى عن الجواب أنا مشيت معك، شبكت أمريكا قلت لا، قلت لا، شاورت أمريكا قلت لا، وأنا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا ولا لا، طيب فاقتنا؟
فاقتنا،
جزاك الله خير. فالآن ما دام نحن ما نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان اللي هو السلاح الأول، شلون أنت تتحرى إلي كنت تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أراد الخروج الآية شو تقول؟ ولو أراد الخروج لعد له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان، هذا هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء وأعدوا له ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء ونضع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي مادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا باتباع المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود او نساوي الامريكان بالسلاح، لا، نحن اذا نساويهم دول بالسلاح بدنا سنين طويله الى ما قلنا عصور عليه، لكن نحن الايمان بامكاننا، لان الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه واله وسلم وصحبه بكثره عددهم وعددهم، اليس تاريخ حقيقه؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. فيوم نحن نعود مؤمنين حقا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله ينصر من يشاء.